أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في المسألة السابعة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمصنف ذكر أن نبينا ثبتت نبوته بالإعجاز، أولا بإعجاز القرآن وقد تكلم فيه، ثم انتقل عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ثم انتقل بعد بيان إعجاز القرآن إلى مسألة المعاجز الأخرى. وذكرنا المعجزة الأولى التي هي قضية نبوع الماء بين أصابعه كما ذكرنا بالنحو المتقدم، ثم المعجزة الثانية وهي عود ماء البئر بعدما تنشف. وصل الكلام إلى المعجزة الثالثة أيضا ذكرناها، والرابعة التي هي حديث الدار وأنه تفل في بئر فانفجرت منه الماء. جيد، وصل الكلام إلى قولنا إلى قوله: وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له صاع شعير، ثم دعاه عليه السلام فقال: أنا وأصحابي، إلى آخره. طبعا في هذه الرواية كما هو واضح مولانا العزيز، أنا لا أريد أن أخوض يعني في كثير من الروايات التي وردت حول كل معجزة، ولكن ذكرنا قاعدة عامة أن كل معجزة من هذه المعاجز التي ذكرها العلامة الحلي نقلت بأكثر من نقل وبأكثر، وفي الجزئيات الأمر مختلف، قد يعني لا تجد نقلا في جميع جزئياته واحدا في كتب الحديث أو التاريخ عموما، وقد تجد لهذه المعجزة نقل بالمعنى أو بإضافة جزئيات أو بحذف جزئيات في أكثر من مورد. هنا جابر بن عبد الله الأنصاري يروي يعني روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وذكرت هذا في بعض الروايات. يقول: فدعاه، هذا كان يوم الخندق، تعرفون يعني أيضا روي يعني في يوم الخندق أن كان هناك يوجد جوع شديد يعني عندهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغداء، وذبح له عناقا الذي هو يعتبر من النوع من الشاة لم يتجاوز عمره السنة كما يعني نقل في مقاييس اللغة، وخبز له صاع من شعير ثم دعا. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال له: أنا وأصحابي، فخجل جابر بن عبد الله، الطعام لا يكفي، فخجل جابر بن عبد الله فقال: نعم، خجل. فذهب إلى زوجته وقال له قال لها أنه لا يوجد لدينا طعام يكفي، ورسول الله قال: أنا وأصحابي، وأنا لا يوجد لدي طعام له ولأصحابي. فقالت له: هو أعلم بما قال. فالمهم دعاهم وبدأوا يدخلون على جابر 10 على 10 هؤلاء الأصحاب، فأكلوا ولم ينقص الطعام. هذا أيضا من سنخ المعجزة السابقة قضية حديث الدار. طبعا يروي مثلا في ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار الجزء السادس صفحة 314 يروي هذه الحادثة، ويعني يروي أن جابر يقول: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، لأنه يعني استحيا بشدة هذا الأمر. ثم يقول المصنف: وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له شعير، ثم دعاه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنا وأصحابي، فقال: نعم. قال جابر: نعم. ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك، فقالت له: أأنت قلت امضي وأصحابك؟ قال: لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم، فقالت: هو أعرف بما قال. فلما جاء صلى الله عليه وآله قال: ما عندكم؟ قال جابر: ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أقعد أصحابي 10 على 10 ففعلوا فأكلوا كلهم. في بعض الروايات في تفسير القمي علي بن إبراهيم يقول، جاء في هذا التفسير: وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أياما. هذا واضح، هذا خرق للعادة أيضا، وأن الطعام عادة لا يكون من هذا القبيل، فجعله من المعاجز. ثم قال: وسبح الحصى في يده، صلى الله عليه وآله. وشهد الذئب له بالرسالة، فإن أهبان بن أوس كان يرعى غنما له إلى آخره. هاتان معجزتان، أولا صبح العصا في يده صلى الله عليه وآله وسلم. تسبيح العصا في الحقيقة هي من الأمور التي لها مأخذ في التاريخ، يعني في كتب التاريخ لها مأخذ واضح، يعني لها حضور واضح، لأنه اختلف أهل السنة والإمامية في روايتها، وبعضهم أدخل عناصر دخيلة لها، يعني دخل في الخلاف المذهبي إذا صح التعبير. مثلا في بعض الروايات تجد أن رسول الله أخذ الحصى في يده فسبحت فوضعها على الأرض فسكنت، ثم أعطاها لأبي بكر فسبحت في يده ثم وضعها على الأرض، هذا في بعض مصادر أهل السنة، فسكنت، ثم أعطاها إلى عمر فسبحت في كف عمر ثم وضعها على الأرض فسكنت، وإلى عثمان. بعضهم يزيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بعضهم مثل من للأسف يعني مثل ما جاء في المعجم الأوسط، الطبراني في المعجم الأوسط فيها نوع من يعني من الإساءة لأمير المؤمنين، أنه وضعها في يد أبي بكر فسبحت، وضعها في يد عمر فسبحت، وضعها في يد عثمان فسبحت، ثم يقول ثم أعطاهن عليا فوضعهن في يده فخراسن، يعني الحصى لم تسبح في يد علي. هذا في بعض النقولات، في بعض النقولات لا، بعض النقولات عند الإمامية مثلا نقل في الرواندي في الخرائج والجرائح روي أنه أصلا لم تجر الحادث إلا بين علي والنبي صلوات الله عليه، أنه فقط سبحت في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسبحت في يد علي. لاحظ التفاوت، يوجد كثير من التفاوت في قضية تسبيح العصا بيده، حتى يعني مثلا عند أهل السنة. طبعا قضية تسبيح العصا عند علمائنا والله العالم عن صاحب البحار يقول هذه كل طرقها ضعيفة، حتى في فتح الباري العسقلاني يعني في شرح صحيح البخاري هو يقول وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواضحة الواحدة مع ضعفها، مع ضعفها، يعني حتى عند طريق أهل السنة هكذا. نقل الرواية هكذا يعني في المعجم الأوسط الطبراني ذكر في المجلد الثاني. على أي حال هذا بالنسبة إلى تسبيح العصا. ثم قال وشهد الذئب له بالرسالة. المصنف هنا أتى بالرواية المنقولة نحن سنقرأها. طبعا تسبيح العصا واضح هذا أنه أيضا خرق عادة واعتبره من المعجزة. فقال فإن أهبان بن أوس كان يرعى غنما له فجاء ذئب فأخذ شاة منها، ذئب أخذ شاة من الغنم الذي يرعاه، فسعى نحو الذئب فقال له الذئب أتعجب من أخذي شاة؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم وكان يدعى مكلم الذئب، هذا أيضا ذكر. وتفل في عين علي عليه السلام لما رمدت فلم ترمد بعد ذلك أبدا، هذه أيضا هذه من المعروفة في يوم خيبر. في يوم خيبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الراية للأول فهزم ورجع، وللثاني فهزم ورجع، فقال لأعطينا الراية غدا لشخص يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكان كلهم يتمنون أن يعطون الراية غدا، حتى إن عمر كما روي عنه في أحد الصحيحين يقول ما تمنيت الأمارة إلا ليلة خيبر، لأن رسول الله مدح من سيعطيه الراية غدا، أي مدح، يقول ما تمنيت الأمارة إلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وكانوا كلهم يستبعدون عليا باعتبار أنه كان أرمد العينين لا يرى جيد، ولكن عندما جاء الصباح عندما أشرقت الشمس الحقيقة أعطى الراية لأمير المؤمنين. حتى إن ابن تيمية هو من أشد الناس عداوة كما تعرفون لمذهب الإمامية، وكما هو واضح من تصنيفاته يقول حول هذه المسألة، وهو من أصح الأحاديث، وهو أصح حديث روي في فضائل علي عليه السلام. هذا أخرجاه في الصحيحين، يعني مسلم والبخاري. وقد زاد بعض الكذابين أن الراية أخذها أبو بكر وعمر فهربا. هو اعتبر الزيادة أنها دس ووضع، أي زيادة؟ أنها أعطاها الراية للأول فهرب والثاني فهرب، فجاءت النوبة لأمير المؤمنين. مع أن ابن هشام في السيرة، في كتاب السيرة، سيرة نبوية، في المجلد الثالث صفحة 349 قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر فسار بالناس فانهزم حتى رجع، وبعث عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليه، يعني إلى علي. وأيضا البخاري في صحيحه في المجلد الرابع قال لا، يعني روى هذه: لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا هذه بالنسبة لأمير المؤمنين، ولكن هذه بأي اعتبار تعتبر معجزة للنبي؟ باعتبار أن أمير المؤمنين كان أرمد العينين فتفل في عينيه وعولج، هو نوع من يعني برء المرض وشفاء المرض، فيعتبر هذا خرق للعادة. وإن كان أيضا يوجد في المسألة خرق عادة من باب الإخبار بالغيب، إخبار بالأمر غير المعلوم، لأنه قال في الرواية يفتح الله على يديه، يعني يخبر بأن الفتح سيحدث على يديه. المعجزة التاسعة التي ذكرها المصنف، ودعا له بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، ودعا له بأن يصرف الله، أيضا هذه نقلت، يعني لن نقف عندها كثيرا، أنه لا يرى حرا ولا برد، فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا، حتى روي في بعض الروايات: كنا نرى عليا بلباس الشتاء في الصيف، أو بلباس الصيف في الشتاء، فلا يرى حرا ولا برد. وانشق له القمر، طبعا هذه اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الآية أولا، قضية انشقاق القمر واضحة جدا أنها ينقل أنها من معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أشار إلى القمر فانشق وراء الناس أن القمر قد فلق فلقتين. وحتى أن المشركين قد قالوا يعني ساروا يتنادون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحر القمر، قد بلغ سحره السماء، كما في بعض النصوص يعني. فهذه من الذي نقل يعني في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر من معاجزه. وإن كان بعضهم يقول لا، هذه انشق القمر ينكر كونها معجزة، ويقول هذا انشقاق القمر يقصد به مثل إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، يعني هذه من علامات يوم القيامة، والقرينة اقتربت الساعة. فبعضهم يقول لا، هذه لا تشير إلى أمر سابق، هذه تشير إلى أمر لاحق، وهو من أمارات يوم القيامة، من قبيل الشمس، تكوير الشمس وانكدار النجوم وغير ذلك، انشقاق القمر. وروي مثلا، عفوا، وجاء في القرآن الكريم مثلا: إذا السماء انشقت. فالانشقاق هذا المذكور هذا من أمارات يوم القيامة. طبعا من قال هذا يمكنكم الرجوع إلى الشيخ الطوسي في التبيان المجلد التاسع صفحة 443، ذكر أيضا من قال بهذا الأمر. بينما لا نجد أن غالب المفسرين لا يقولون هذا. أولا اقتربت الساعة هذا لا يدل بالضرورة على كونه يوم القيامة، أصلا نبينا هو يعتبر من أنبياء آخر الزمان كما كان يقول اليهود، فلا دلالة على القرب الزماني لكلمة اقترب الساعة. أو كما روي عن رسول الله أنه جاء بسبابتيه وقال: أنا بعثت والساعة كهاتين، يعني أنا بعثت والساعة كهاتين، يعني قريب جدا من الساعة، فإذا لا تدل. ونقلت الحوادث التاريخية أنه صار هناك شيء رآه الناس أنه انشقاق للقمر، أما ما هي هوية هذا الانشقاق لا نعلمه، هويته لا نعلم، هذه الهوية كيف، هل هو انشقاق فعلي أم هو شيء آخر، لا أعرف، ولكن حصل مشاهدة انشقاق القمر، هذا الذي نقوله. العلامة طباطبائي لا يميل، العلامة طباطبائي في تفسير الميزان مجلد 19 لا يميل إلى أنه حدث، وما ذكر في القرآن في السياق يدل على أنه من الأمور التي حدثت ونقلت. وانشق له القمر ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخد الأرض، من غير جاذب ولا دافع ثم رجعت إلى مكانها. هذه التي ذكرها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وحال رسول الله وآله ما وسلم في الخطبة القاصعة في نهج البلاغة. إذا رجعتم إلى هذه الخطبة في نهج البلاغة ستقرؤون كيف يعني مشهد مرعب في تصوير نهج البلاغة، كيف أن أمير المؤمنين يصور كيف أن الشجرة جاءت إليه وكان لها صوت شديد ووالله لقد رأيتها وجاءت وكذا. فيروي أمير المؤمنين هذه الحادثة في نهج البلاغة، جاءت في الخطبة القاصعة لأمير المؤمنين، جاءته يعني هم أرادوا من النبي أن يثبت نبوته، حتى لدرجة روية في بعض الروايات أن رسول الله تحداه الناس بأن يأتوا بمعجزة، فقال رسول الله اللهم أرني معجزة لا أحتاج بعدها إلى من يسألني عن النبوة، كأنها يعني من أعظم الذي جرى. وفعلا من اقرأوا الخطبة القاصعة، أنا لولا تلف الوقت لأتيت بها. أمير المؤمنين في تصويره في نهج البلاغة وكأنك تشاهدها، يعني تصوير جدا رائع في نهج البلاغة. جاءت إليه، هو جلس في مكان فدعاها إليه ورجعت مكانها، هكذا نقلت الحادثة. قال وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبرا فانتقل إليه فحن الجذع، يعني كان هو يخطب عند جذع شجرة ثم فاتخذ منبرا آخر غير هذا الجذع، فعندما انتقل النبي إلى المنبر انتقل إلى المنبر النبي فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها فالتزمه فسكن، التزمه يعني أخذه بيده فسكن. هذا أيضا نقل، وليس بالضرورة أن نأتي بالأخبار، ولكن نقل، ولكن طبعا بصياغات متعددة وجزئيات متفاوتة. وأخبر بالغيوب، يعني أخبر بالحوادث الغيبية في مواضع كثيرة. كيف أخبر؟ طبعا هذا كله خوارق عادات. ثم قال وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام. هذا أيضا أصلا صنفت الكتب في إخبار النبي بمصير الحسين عليه السلام. أيضا وموضع الفتك به، يعني في كربلاء، فقتل في ذلك الموضع الإمام الحسين عليه السلام، فهذا إخبار بالغيب، إخبار بالأخبار المستقبلية يعني. وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده عليه السلام. هذا ثابت بن قيس كما روى الطبراني في المعجم الكبير، وهو موجود في أكثر من كتاب نقل، طبعا يوجد اختلاف في الجزئيات، ولكن أحد النقلات تقول أنه هذا ثابت بن قيس كان سمعه ضعيف، فكان عندما يزور النبي ويتكلم كان يرفع صوته، فكانت تحصل شيء من الأذية في مجلس رسول الله، فنزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحزن حزنا شديدا هذا ثابت بن قيس حتى لزم بيته وأغلق عليه داره، أنه حزن أنه أنا نزلت فيها هذه الآية وفيها نوع من الذم، ولكن هو كان سمعه ضعيف. يقول عندما بقي مدة في بيته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. طبعا طريقة قتله يوجد فيها كلام، وكيف قتل شهيدا، حتى البعض قال لأنه كان مع أمير المؤمنين، يعني لزم أمير المؤمنين وقتل في فترة قريبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر أيضا من الإخبار بالغيب. ثم قال وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا، بالأقباط مسيحيو مصر، فإن لهم ذمة ورحما، هذا أيضا نقل في الأحاديث. وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء العنسي النبوة بصنعاء وأنهما سيقتلان، فقتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة. طبعا قتل خالد بن الوليد مسيلمة هذا ليس أيضا من المسلمات، أو قد نقلت بعض التفاوتات، ولكن نقل أنه قتل مسيلمة مدعي النبوة، ونقل عنه أنني قتلت خير الناس على الكفر، عندما كنت كافرا وقتلت شر الناس في على الإسلام، يعني عندما لم أكن مسلما قتلت خير الناس عندما كان كافرا، وقتلت شر الناس عندما كنت مسلما، وهو مسيلمة. هذا أيضا هذا نوع من الإخبار بالغيب. بعد ذلك وأخبر عليا عليه السلام بخبر ذي الثديا. هذا ذي الثديا سيأتي بحثه أين؟ قال وسيأتي بحثه مولانا العزيز في المقصد الخامس في الإمامة في الفصل السابع. هناك هذا سيكون في يعني له علاقة بعض كرامات أمير المؤمنين وإخبار أمير المؤمنين بالغيب أيضا. هذا في قتل في النهروان، قتل في النهروان، حتى أن أمير المؤمنين كما نقل في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة، نقل عن أمير المؤمنين أنه يقتل اليوم عندما جاء إلى النهروان. قال أمير المؤمنين يقتل اليوم 4000 من الخوارج، أحدهم ذو الثديا يذكر. فإذا هذا ذكر وسيأتي بحثه لاحقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيقتل، سيقاتلك بعد الناكثون والمارقون والقاسطون. هذا إخبار النبي بأنه سيقاتل علي هؤلاء هذه الفئات، والذين مكثوا الولاية كطلحة والزبير، والذين مرقوا عن الولاية كالخوارج، والقاسطون الظالمون هم جماعة معاوية، هؤلاء هم الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليه السلام. ففي الخبر أنه سيقتل هذا ابن الثديا الذي سيأتي بحثه. ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا صلى الله عليه وآله وسلم والنجم في سورة النجم. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فقال عتبة كفرت برب النجم. ماذا دعا الله على دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي لهب؟ دعا بتسليط كلب الله عليه. فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائسه، فرائس عتبة. فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا علي، فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم. فأحاط القوم بأنفسهم، في بعض الروايات فأحاطه القوم بأنفسهم، يعني حماية لهم ومتاعهم عليه. فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه، فضغمه ضغمتان ففزع منه ومات. هذا أيضا يعتبر من إخبارات، يعتبر من معاجز الإخبار بالمستقبل. وأيضا أخبر بموت النجاشي. هو النجاشي طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي طبعا في أكثر من مورد. بعض الروايات وردت حسب ما قرأتها، بعض الروايات قالت وصل خبر موت النجاشي إلى النبي فصلى عليه. بعض الروايات هذه طبعا تخرج عن المعجزة إذا كان هذا الحادث. بعض الروايات قالت لا، قام النبي وقال قوموا وصلوا على أخ لكم مات بغير بلدكم، فصلوا ثم جاء خبر النجاشي أنه كان مات في نفس الوقت. فهذا أيضا إخبار بحدوث الموت. جيد. وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بمؤتة، فأخبر عليه صلى الله عليه وسلم بقتله في المدينة، وأن جعفرا طبعا هذه بحادثة مؤتة، هذه معروفة هذه الحادثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلا إن زيد كان يجلس في المدينة، فقال الآن قتل زيد، واستلم الراية جعفر بن أبي طالب، الآن قتل جعفر فاستلم الراية فلان. فكان هو في كل حادثة يخبر أن الآن قتل، وهذا مؤتة. فكان يخبر، ثم عندما رجعوا عرفوا أنه في الوقت الذي أخبر به النبي كان هو وقت شهادتهم، وأن جعفرا أخذ الراية ثم قال قتل جعفر، ثم وقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة. وقام صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت جعفر بن أبي طالب، واستخرج ولده ودمعت عيناه، ونعى جعفرا إلى أهله، ثم ظهر الأمر كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذا من الإخبارات. وقال لعمار، عمار بن ياسر، تقتلك الفئة الباغية. طبعا عمار قتل بين يدي أمير المؤمنين في صفين مع معاوية يعني. ولشدة رسوخ الخبر بين المسلمين أن عمار تقتله الفئة الباغية، اضطر معاوية للقول بأن الذي قتل عمار هو علي، لأنه هو الذي أحضره إلى الحرب. فأجابه بعض الأصحاب قال لو كان الأمر كذلك لكان رسول الله هو الذي قتل حمزة، لأنه أخذه معه إلى أحد أو إلى بعض الحروب. وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية. لاحظ عندما كان يخبر النبي بالأخبار المغيبة، إخباراته هي علامات للمسلمين في الظروف الحالكة ليهتدوا. يعني هو قال تقتلك الفئة الباغية، فحيثما كان عمار يعرف أن العدو هو الفئة الباغية. فقتله أصحاب معاوية. ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه، واحتال على العوام فقال قتله من جاء به، يعني علي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه. فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة، وإنما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه. هذا أيضا إخبار. ومن الإخبارات إخبارات الغيب، قال وقال لعلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ستقاتل بعد الناكثين والقاصتين والمارقين. هذا إخبار، لأن هكذا في 4 سنوات و9 أشهر أمير المؤمنين استلم الخلافة، في 4 سنوات و9 أشهر قاتل 3 حروب من أشنع حروب الإسلام يعني، وأشدها ضراوة في هذه الفترة الأولى يعني بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فالناكثون هم طلحة والزبير، ولأنهما بايعاه ونكثا البيعة. طبعا طلحة والزبير، خاصة الزبير كان في دار فاطمة صلوات الله عليها عندما هجموا على الدار، كان مع علي، كانوا من أصحابه يعني، حتى سبحان الله. فالناكثون طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنهم ظلمة بغاة، والمارقون هم الخارجون، يعني كما تقول مرق السهم خرج، يعني هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. يعني لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر فقط بحصول 3 حروب، بل أخبر بصفة كل من يحارب أمير المؤمنين. قال ناكثون وقاسطون ومارقون، فصفة الأوائل أنهم ناكثون الولاية، والثانون هم الظلمة، وواضح معاوية كيف كان. والفئة الثالثة المارقون، يعني الذين خرجوا. وهذه المعجزات، يقول المصنف في ختام البحث، وهذه المعجزات بعض ما نقل وليس كل ما نقل، واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرض. هذا إذن مولانا تمام الكلام بالنسبة إلى بحث المعجزات، بدأ بالمعجزة القرآن ثم المعجزات الأخرى. الآن المصنف ينتقل بعد ذلك للبحث عن إعجاز القرآن مجددا، ليبحث عن هوية إعجاز القرآن. ما هي هوية إعجاز القرآن؟ هنا في هذا المجال يوجد أقوال. يعني عندما قلنا القرآن معجز، هل يعني نفس التراكيب اللغوية فيه معجزة، يعني لا يمكن للشخص مهما حاول أن يأتي بمثل القرآن لا يمكنه لكون نفس التركيب القرآني معجز؟ هذا قول. قول آخر يقول لا، نفس التركيب القرآني ليس معجزاً، يمكن أن تأتي، يعني ليس خارج حدود قدرة البشر، ولكن الله منعهم بالقهر بأن يأتوا بمثله. كلما حاولوا أن يأتوا بمثله صرفهم عنه. هذا صرفهم عنه يعني الإعجاز ليس بنفس البنية التركيبية اللغوية للقرآن. البنية التركيبية اللغوية للقرآن ليست معجزة على هذا القول، إنما المعجز هو اقتران هذه البنية التركيبية العادية غير الخارقة للعادة بقدرة إلهية صارفة للناس عن أن يأتوا بمثلها. لاحظت؟ هذان قولان بالنسبة إلى إلى يعني إعجاز القرآن. أما بالنسبة الذين قالوا بأنه لا بغير الصرفة، هذا المبنى الصرفة يقال بغير الصرفة، كأيضا يوجد أقوال. خب إذا قلنا أن القرآن هو معجز، في أي شيء معجز؟ في فصاحته، في أسلوبه، في أي شيء؟ أقوال. قال المصنف: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته، هذا قولا، وقيل للصرفة، والكل محتمل. المحقق الطوسي هنا لا يجد مانعا في أن يقول للصرف، كل محتمل. يعني قد يكون نفس القرآن كتركيب لغوية ليس خارقا للعادة، ولكن عجز البلغاء والفصحاء عن الاتيان بمثله لقدرة قهرتهم. يعني كلما أرادوا مثلا أن يكتبوا مثل القرآن تبلد ذهنهم، كلما أرادوا أن يكتبوا مثل القرآن تبلد ذهنهم، ولكن إذا قرأوا القرآن لا يجدونه خارج إطار ما ينظمونه، ولكن إذا أرادوا أن يكتبوا مثله تبلد ذهنهم ولم يستطيعوا. جيد، هذا القول بالصرف أن الله يصرفهم عن هذا الأمر. أما الذين قالوا لا هو نفسه إعجاز، اختلفوا في الفصاحة وفي الأسلوب. طبعا ما هو الفصاحة؟ لها علاقة كما درستم في الفصاحة، طبعا هنا أعم من الفصاحة والبلاغة، درستم البلاغة هو أن يكون أن يؤدى الكلام على وفق مقتضى الحال، لا أن يكون خاليا من التشويش والألفاظ الوحشية والغريبة كما في الفصاحة. الفصاحة والبلاغة يوجد فرق بينها كما درستم في مختصر المعاني، ولكن هنا الفصاحة كأنها تطلق على الأعم من الفصاحة والبلاغة مقابل الأسلوب، ويقصد بها فن ضرب الكلام وفن الكلام وشعرية إذا صح الكلام، يعني طريقة النظم، ده لنفس الفصاحة اللغوية المعنوية. بعضهم قال لنفس الفصاحة المعنوية، يوجد فصاحة وبلاغة معنوية، هذه هي المعجزة. بعضهم قال لا، للفصاحة والأسلوب. بعضهم قال لا، الأسلوب ليس معجز، الفصاحة هي المعجز. الذين قالوا للأسلوب قالوا لا، لأنه هو نظمه ليس بشعر وليس بنثر وأمر ثالث وشيء جديد. فذكروا أقوال تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.